إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. إني رضعت مع الحليب هواك، هيهات تجنح مهجتي لسواك. قلبي وحقك في هواك متيم، وتعودت روحي مرآك. لو قطعوني فيك إربايان بالضباء، الأقدام عن مثواك. أنا ما قيمتي، ما قيمتي إن لم أكن خادما، وأكون في الدارين تحت لواك. أنت الحسين، وكل من فوق الثرى أعماله مرهونة برضاك يا من توضأ للصلاة بجرحه وأجبت داعي الحق حين دعاك سبحته والسهم يفتك في الحشر وحمدته فسمعته حياك وبكيت حين ذكرت غربة زينب لكن وضحكت حين توزعت أشلاك شمران شمر حز نحرك والذي بالباب آذى فاطما آذاك لاثنان في فعليهما بل واحد هذا إذا محصته هو ذاك نار قلبي ما تطفيها الدموع ولا يبردها النعي ودق الجموع ليش في المدينة ضلع وبكربلة أضلاع داسة خيول آل أمية عليها وسادة دهبط الروس يا شيعة وسادة على اللي شيد العالم وسادة شبيه على التربان خدم له وسادة وعلى صدره تدوس الأعوج مرت يبو اليمة علينا سنين وسنين لكن مصابك أبد ما ننساه ما تسمع الناعي اللي نادي على حسن والكل على سبط النبي ينطم الخد عباب قلبي وتظهر بصبها دموعي أنا مجبور في حبه ولا شوفه بطوعي ويا ليت قبل ضلوعه انرضيت وبدال خدة تعفرت مني الخدة أنا أبكي على مصابك الصبح ومسيا أبكي وواسي بالبكى الزهر الزكي ما زال تندب يا غريب الغاض على حسين وين اللي يواسيني على حسين مأجور يم الحسن في عاشور الحسين خلوه مرمي على الثرى من غير تجفين حز الشمر راسه وقطع جمال الايدين تنادي لنشر قميص حسين فوق الراس وانعين وادخل الماتم بالحنين وفيض دمعي نساني ذبح حسين عيني وكسور ولكنما الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في محكم تنزيله المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لزول الرحمة على أمواتنا وأمواتكم، لا سيما على روح هذا الشاب المؤمن خادم أهل البيت. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. مجموعة من القوانين والنظم والسنن قننها الله عز وجل ونظمها وسنها لتحكم منظومتي عالم التكوين وعالم التقنين والتشريع، لأن العالم في نظر أهل المعرفة ينقسم إلى بعدين يتفرع أحدهما على الآخر. بعبارة أخرى، أحدهما مقدمة للثاني. البعد الأول يسمى بنظام عالم الخلق والحركة الإيجادية التكوينية المادية، والبعد الثاني يسمى بنظام التشريع والتقنين. القرآن الكريم في آية قرآنية تختزل بدقة بارعة الإشارة إلى هذين النظامين في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية يمكن أن ننظر إليها بشقين. الشق الأول: وما خلقت الجن والإنس، هذا الشق الأول. هذا وما خلقت الجن والإنس إشارة إلى ماذا؟ نظام الخلق، نظام الحركة الإيجادية المادية. إلا ليعبدون إشارة إلى نظام ماذا؟ الحركة التشريعية التقنينية. فنظام عالم الخلق مقدمة لنزول نظام التشريع الإلهي. الله سبحانه وتعالى في كلتا المنظومتين، منظومة التكوين ومنظومة التقنين والتشريع، وضع مجموعة من القوانين والنظم والسنن الإلهية. يعني السنن الإلهية نوعان: سنن إلهية خلقية تكوينية، سنن إلهية تشريعية. الأمر الملفت أن هناك حلقات وصل بين نظام التكوين ونظام التشريع، يعني ما في انفصال، مو نظام التكوين شيء ونظام التشريع شيء آخر، لا، يوجد روابط، مو فقط روابط تشريعية اعتبارية وضعية جعلية، وإنما روابط تكوينية. من أهم حلقات الربط بين نظام التكوين ونظام التشريع حلقة البلاء والابتلاء. سنة البلاء لا تستطيع أن تصنفها في النظام التكويني، ولا تستطيع أن تصنفها في النظام شنو؟ التشريعي. هي حلقة وسط، حلقة رابطة بين النظامين.
واقتضت الحكمة الإلهية أن تكون سنة البلاء سنة جارية سارية على كل من يدخل إلى عالم الدنيا. لا تتصور أن شخصا من الأشخاص ولد في هذه الدنيا وغادر دون أن يتعرض لنوع من أنواع البلاء ولو للحظات. بتعبير الإمام العسكري عليه السلام فيما يرتبط بالحديث عن نعم الدنيا يقول: نعمها محفوفة بالمكاره. لا يوجد نعمة خالصة في عالم الدنيا، وطبيعة عالم الدنيا لا يتحمل الخلوص والصفاء المحض ما دام هي دار اختبار ودار دنو ودار مادة. لا بد أن تحصل فيها المعوقات والمنغصات، إلا أنه الملاحظ صحيح أن سنة البلاء سنة عامة على جميع الناس السعداء والأشقياء الصالحين والطالحين، لكن وطأة البلاء تختلف درجاتها على الناس. ما هو منشأ اختلاف درجات شدة وطأة البلاء؟ الإمام الكاظم عليه السلام يبين هذا المعنى، أن اشتداد البلاء على الناس إنما يكون وفق مراتب إيمانهم. بعبارة أخرى، نلاحظ أن أكثر الناس بلاء، يعني الإنسان بشكل عام معرض للبلاء، اثنين المؤمن بشكل خاص معرض للبلاء، ثلاثة المعصوم بشكل أخص معرض للبلاء. يعني بعبارة فلسفية علمية، يوجد علاقة طردية بين شدة الإيمان وشدة البلاء. قال الإمام الكاظم عليه السلام: مثل المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. فلا يوجد إذن إنسان يفلت من هذه القبضة، إلا أنه نشأ إشكال قديم له جذور قديمة ضاربة منذ أمم الأنبياء السابقين والسالفين، ولا زال يطرح هذا الإشكال بألوان متعددة، إن كان في معرض الشماتة أو معرض الاستشكال العلمي. قالوا: لماذا نجد أن المعصوم أو النبي أو الإمام أشد الناس تعرضا للبلاء؟ لماذا يعرض الله عز وجل أولياءه للبلاء مع أنهم خاصة الله وأصفياؤه وخلاصة الله وأحباؤه؟ كانوا في الأمم السابقة يستشكلون على أنبيائهم، يأتون إلى أنبيائهم المصلوبين أو المجروحين أو المطاردين أو فيقولون لهم: هل أنتم أنبياء؟ نحن لا نصدق أنكم أنبياء. لماذا؟ قالوا: لأننا نجد أنكم أكثر الناس عرضة للبلاء، وأن الله تعالى أسلمكم بين أيدي أعدائكم يتفننون بتقتيلكم وتشريدكم وسجنكم. فنستنتج من ذلك إما أنه أذنبتم ذنوبا الله تعالى عاقبكم عليها، كما سيق هذا الأمر على النبي أيوب عليه السلام في معرض الشماتة، وإما أنكم كاذبون تدعون أن لكم رابطة بالله عز وجل، ولكنه ليس لكم رابطة، إذ لو كانت لكم رابطة مع الله عز وجل لتدخل الله وحماكم من أعدائه وأعدائكم. فلماذا يعرضكم الله عز وجل إلى أشد أنواع البلاء؟ إذا كانت القاعدة أن أكثر الناس بلاء هم الأقربون إلى الله عز وجل، فإنه قد ثبت أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هو ماذا؟ هو أقرب الخلق إلى الله تعالى، فهو أشد الناس بلاء. لهذا قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. من هنا نطرح هذا السؤال: لماذا يعرض الله عز وجل أولياءه للبلاء بأشد أصنافها مع أنهم أحباؤه؟ في مقام الجواب طرحت مجموعة من الحكم والأسرار والأجوبة. بعض هذه الحكم ترتبط بكمال النظام التكويني، بعضها يرتبط بكمال النظام التشريعي، بعضها يرتبط بكمال ذات المعصوم، بعضها يرتبط بتهيئة ذات المكلف. لمجموع هذه الحكم يعرض الله عز وجل أولياءه للبلاء. تعالوا معا نطرح فيما يقتضي له المقام ثلاث أو أربع حكم على نحو الاختصار. الحكمة الأولى: إن الله تعالى يعرض أولياءه للبلاء لكي تجري المقادير بأسبابها الطبيعية. حتى بين هذا المطلب توجه معي. عندما نلتفت إلى نظام التكوين نجد أن الله عز وجل جعل في نظام الطبيعة قانون مهم جدا، وهو قانون السببية العلية والمعلولية. الله عز وجل الذي سبب الأسباب. ما معنى أنه سبب الأسباب؟ يعني جعل مقدمات تنتج ماذا؟ نتائج الحوادث. على سبيل المثال، عندما يرمى إنسان بسهم، ما هي النتيجة الطبيعية؟ أن يصيبه ذلك السهم. وإذا أصابه شو النتيجة الطبيعية؟ يجرح أو يقتل. يعني الآن إذا رمي إنسان بالسهم وأصابه ذلك السهم، هذا أمر عجيب؟ هذا أمر غريب؟ لا، أمر طبيعي. هذا وفق القوانين الطبيعية. لو جرح أمر طبيعي، لو قتل أمر طبيعي. وقد اقتضت الحكمة الإلهية أن تجري الأمور في عالم الطبيعة وفي عالم الدنيا بالأسباب الطبيعية، لأن هناك أسباب نوعين ترى عند الله عز وجل: أسباب طبيعية وأسباب خفية غير طبيعية، وهي ماذا؟ المعاجز. نتحدث عنها إن شاء الله في مجلس قادم. الأسباب الطبيعية هي الجارية، أما الأسباب الغير طبيعية استثناءات. واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون قانون السببية والمسببية ونظام الطبيعة هو النظام الحاكم على كل الأفراد، أنبياء أو غير أنبياء، سعداء أو أشقياء، صالحين أو طالحين. فلو أن الله عز وجل كلما أراد إنسان أن يرمي معصوما بسهم لا يصيبه، أن يضربه بالسيف لا يستطيع، أن يعتقل المعصوم لا يمكن، صار هذا الأمر طبيعي أو غير طبيعي؟ ها؟ انقلب عالم الطبيعة إذن من عالم الطبيعة إلى عالم خرق العادات والمعجزات. والله عز وجل لا يريد أن يجري الأمور بهذه الطريقة وبهذا النحو. حتى المعجزات في حياة الأنبياء والمعصومين والأئمة ليست حالة استطرادية ديمومية، وإنما هي حالات استثنائية. المعصوم لا يستعمل ماذا؟ لا يستعمل ولايته التكوينية لدفع الأخطار، وإنما يستعملها في حدود محددة ليتم الحجة البالغة مع قدرته على ذلك. هذا الجواب أجاب به الإمام الرضا عليه السلام. ابن الجهم دخل على مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام وقال له: سيدي، أليس علي بن أبي طالب عليه السلام كان يعلم ما يصيبه في المحراب ليلة 19؟ قال: بلى يعلم. قال: فكيف جاز أن يعرض نفسه إلى ذلك؟ هذا الإشكال المشهور، وهو إشكال إلقاء النفس إلى التهلكة. يعني لماذا لم يستعمل علم الغيب لدفع الخطر والبلاء عنه؟ فقال الإمام الرضا عليه السلام، جواب قيم جدا ومهم من الإمام المعصوم، نأخذ منه موضع الحاجة. قال: وذهب علي لتجري تمضي مقادير الله. يعني المعصوم لا يستعمل ولايته التكوينية ولا علمه بالمغيبات لدفع المقادير الإلهية، وإنما يجري مجرى ماذا؟ مجرى الناس العاديين في هذه المسألة. فلو استعمل ذلك ماذا يحصل؟ يتهم الإمام بأنه حالة غير طبيعية غير بشرية، وبالتالي يترتب على ذلك مجموعة من الآثار السلبية. إذن الحكمة الأولى أن الله تعالى يعرض أولياءه للبلاء لكي تجري مقادير الله تعالى. الحكمة الثانية إن الله تعالى يعرض أولياءه للبلاء لكي يبطل العقائد المنحرفة. يقول ما هو الرابط؟ أن الله عز وجل يعرض أولياءه للبلاء حتى يبطل العقائد المنحرفة؟ لا نرى رابطا. تعال معي لكي أضع يدك على الرابط. المعصوم يأتي إلى عالم الدنيا وهو في غاية الكمال والجمال والجلال. بتعبير الإمام الرضا عليه السلام، المعصوم الإمام وحيد دهره. يعني شنو؟ يعني يحضر المعصوم مو يكون حالة عادية ولا حالة متفردة تفرد نسبي، حالة متفردة تفرد نوعي مذهل. مجرد حضور المعصوم معجزة، هو في وجوده معجزة. كيف يعني معجزة؟ معجزة عملية متحركة، لأنه لما أنت تشوف إنسان يعرف كل العلوم ويعرف كل اللغات وقادر على كل الأمور العملية، هذا شنو؟ هذا حالة، هذه مو حالة طبيعية، هذا حالة شنو؟ متفردة. الناس أمام المعصوم حالته المتفردة وكفاءاته العالية وقابلياته السامية ينقسمون إلى ثلاثة أصناف، حتى أبين لك من موقع إبطال الله عز وجل للعقائد المنحرفة في تعريض المعصوم للبلاء. الصنف الأول ينظر إلى المعصوم فيعرف جلالة قدره وعظمة مقامه فلا يساويه بغيره. في مشكلة اليهود ماذا فعلوا؟ اليهود مع موسى عليه السلام ساووه بغيره. بل ارتفعوا بالآخرين عليه. والمفروض أن المعصوم لا يدانيه أحد. فالصنف الأول هو الذي ينظر إلى المعصوم نظرة تليق بمقامه فيضعه في مرتبته التي رتبه الله فيها، وهذه مرتبة التشيع، النمرقة الوسطى. صنف ثاني من الناس لا يعرف مقام المعصوم، ولكنه يحقد ويجحد ويحسد ويقيم العداوة، وهو ماذا؟ نمط النصب والعداء. لكن موقع الشاهد الصنف الثالث، صنف آخر ثالث ينظر إلى المعصوم فينبهر بكمالاته. شخص يجيب على كل سؤال، يعرف كل لغة، يعرف كل علم، عند كل الكفاءات، لا يخطئ عصمة مطلقة، فينبهر بشخص المعصوم فيفقد توازنه فيخرج بالمعصوم من مستوى البشرية إلى وين؟ إلى مستوى الألوهية، كما حصل ذلك مع السيد المسيح، مع نبي الله عزير، مع إلياس، مع أمير المؤمنين سلام الله عليهم أجمعين. وهذه شبهة الغلو. فلو كان أن الله عز وجل سنته مع المعصومين أن لا يعرضهم للبلاء، ما الذي يحصل هنا؟ تتأكد شبهة الغلو، ويأتي المغالون. المعصوم لا يتعرض إلى شيء، لا يمكن أن يجرح، لا يمكن أن يضرب، لا يمكن أن يقتل، لا يمكن أن يعتقل، لا يمكن أن يمرض. فيقولون انظروا هؤلاء ماذا؟ آلهة، أرباب، وليسوا بشر عادي. سأل رجل السفير المعروف للإمام الحجة أجر الله تعالى فرجه الشريف الحسين بن روح سؤال في الصميم، قال لي: سيدي، أليس الحسين عليه السلام ولي الله؟ قال: نعم ولي الله. قال: أليس يزيد عدو الله؟ قال: نعم عدو الله. قال: فكيف سلط الله عدوه على وليه؟ الحسين بن روح أجاب بجواب ثاقب، ولا يظن أنه جواب اجتهادي، وإنما هو تسديدي من المعصوم قطعا. قال: إن الله تعالى جعل أولياءه في حال قاهرين. قاهرين يعني ماذا؟ غالبين، متمكنين، لديهم السلطنة التمكينية والولاية التكوينية، ولكنه جعلهم في حال آخر ماذا؟ عكس قاهرين، مقهورين. ما معنى مقهورين؟ يعني مغلوبين، يتأثرون، مسجونين، مقتولين، مشردين، مسممين. تتقرأ في دعاء الجوشن عبارة عقائدية دقيقة وعميقة جدا: يا قاهرا غير. شنو معناها؟ أحد معانيها الدقيقة: يا قاهرا يعني يا مؤثرا، غير مقهور يعني غير متأثر. من صفات الرب أنه ماذا؟ يؤثر ولا يتأثر. الإنسان كائن ماذا؟ عند جهة فاعلية وجهة انفعالية، ودائما يعيش في هذه الجهتين لا يخلو منهما، فهو كائن انفعالي بمعنى أنه يتأثر. الله عز وجل يريد أن يصنع موازنة بين عظمة شخصية المعصوم وكفاءاته، ليقول للناس: انظروا، هذا إنسان عظيم متفرد، لكن هذه العظمة التي موجودة عند هذا الإنسان لا تعني أنه إله خالق ورب، لا، انظروا إليه، أنه يمرض، تصيبه ماذا؟ الجراحات، يقتل، يسمم، يسجن. إذ لو كان إلها ماذا؟ لما وقعت عليه الأحداث، لأن الإله ماذا؟ لا تقع عليه الأحداث، وإنما هو الذي يصنع الأحداث. فالله عز وجل حتى يبطل شبهة الغلو ماذا يصنع؟ يعرض أولياءه لأشد أنواع البلاء حتى يصنع ميزانا في أذهان الأمة بأن هؤلاء على رغم عظمتهم إلا أنهم ماذا؟ لهم رب ولهم خالق، وهم تحت سيطرة ماذا؟ قضائه وقدره. الحكمة الثالثة والأخيرة: إن الله تعالى يعرض أولياءه للبلاء لكي يبطل شبهة مثالية المقررات الدينية. يجي الدين الآن يقول لنا: ينبغي عليكم عندما تصابون بأي مصيبة أن تصبروا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أن يسلموا إلى الله عز وجل، أن لا يجزعوا، أن لا يخرجوا عن سمت توازنهم إلى مستوى الجزع والانقلاب على قضاء الله وقدره. قد يقول قائل: كيف أستطيع أن أتحمل؟ أنا إنسان، أي يطلب مني أن أصبر حتى لو ذبح طفلي بين يدي؟ هذا أمر مثالي غير قابل للتحقق وغير قابل للتلبس. يجي المعصوم يتعرض إلى أشد أنواع البلاء ويصبر لأنه يشترك معك في البشرية، يقول: إنما أنا بشر مثلكم، وعند نفس الأحاسيس، بل أحاسيس هو أعظم من أحاسيسك، ورغم ذلك يصبر حتى يعلن للناس أن ماذا؟ أن المقررات الدينية كالأمر بالصبر والتوكل على الله عز وجل والاحتساب والتسليم المطلق ممكن التحقق، ممكن التطبيق، مو مثالي خارج دائرة إمكان الإنسان. ولهذا تجد أن ذكرنا وأحياءنا لمصائب أهل البيت. فيه مجموعة من الثمرات، من ضمن تلك الثمرات أن تتخفف علينا أعباؤنا ومصائبنا وفوادحنا، لأننا عندما نقارن بين فوادحنا ومصائبنا ونحن كم مرتبتنا عند الله عز وجل؟ 1%، 2%، يمكن لا شيء بالمئة بعد بعضنا. أما المعصوم اللي مرتبته عند الله 100% تعرض إلى أشد أنواع البلاء، فتكون ماذا؟ إحياؤنا لهذه الفوادح المعصومية سلوة لنا. هذه خصوصية مو موجودة في المذاهب الأخرى والأديان الأخرى. أنت عندما تفقد عزيز شقد تصير المصيبة عندك فادحة، لكن عندما تدخل مأتم الحسين وتسمع مصائب أهل البيت سلام الله عليهم تتحلل تلك المصيبة. وين تروح؟ تروح في بحر مصائب أهل البيت عليهم السلام. هذه نعمة إلهية ترى. ولهذا أصبحت مآتم الحسين عليه السلام ميزة من ميز هذه الأمة المرحومة. نعم تفردت بها بعدين مدرسة أهل البيت الآخرون، ها انسلخوا عن هذه الميزة. موسى عليه السلام في طور سيناء يناجي ربه: إلهي بماذا فضلت أمة محمد؟ لماذا فضلتهم؟ قال: فضلتهم بعشر خصال: بالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والعلم والجمعة والجماعة والعلم والقرآن والعاشوراء. قال: سيدي وما العاشوراء؟ قال: التعزية على سبط المصطفى، التعزية على الحسين عليه السلام. أنت تصفح على نحو الاستقراء التام والكامل الذي لا يوجد فيه أي استثناء حياة جميع الأنبياء، سوف تجد أن البكاء على الحسين عليه السلام خصوصية أبى الله عز وجل إلا أن يشرك فيها جميع الأنبياء. شيء عجيب وغريب، جميع الأنبياء ما رأينا شخصا بكي عليه قبل ولادته كالحسين. نظر آدم عليه السلام إلى أسماء نقشت على العرش، فلما أبصر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله سر قلبه، وقعت عيناه على اسم علي سر قلبه، على اسم فاطمة اسم الحسن سلام الله عليهم ابتهج وزاد سرورا، ولكن لما وقعت عينه على اسم الحسين صدع قلبه ودمعت عيناه دون أن يعلم لماذا. تدري ليش دون أن يعلم لماذا؟ النبي صلى الله عليه يجيب يقول: إن للحسين محبة مكتومة مكنونة في قلوب المؤمنين، حرارة في قلوب المؤمنين. هذه الحرارة مو اكتسابية، هذه تكوينية خلقية. الله عز وجل خلق المؤمن منذ ذلك العالم معجون بحرارة الحزن على قتل الحسين عليه السلام، ما تقدر تنسلخ منها. شوف المؤمن حتى وإن كان منحرف إلا أنه إذا سمع بمحرم مصائب الحسين لابد أن يصيبه شيء من الانكسار الداخلي حتى لو لم تدمع عيناه. هذه علقة تكوينية. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا. لهذا هذا شوف طالع لهذا هذه النتيجة: يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا. نعم بعدين زيادة الفرح أو زيادة الحزن هذا داخل دائرة اختيار الإنسان، وإلا نفس الحزن والفرح موجود في قلب الإنسان بنسبة المؤمن. إلهي ما لي عندما وقع بصري على هذا الاسم الخامس صدع قلبي دمعت عيناي؟ قال: هو ابنك الحسين يذبح عطشانا. ومر نوح في السفينة وكانت آمنة بروادها مطمئنين إلى أن وصلوا إلى موقع أخذت تحور السفينة وتعلو عليها الأمواج من كل جانب حتى ظن أهلها أنهم غارقون. فدعا نوح ربه: أي رب أذنب صدار؟ قال: لا يا نوح، وإنما هنا مقتل الحسين. ومر إبراهيم على كربلاء فتعثر بثوبه وسقط على رأسه وانشج رأسه فدما. قال: أي رب أذنبون؟ قال: لا، وإنما هنا موقع سقوط ولدك الحسين. ومر إسماعيل بأغنامه ضما عطشا على شاطئ الفرات وإذا بها تأبى أن تشرب. قال: أي رب، أغنام ضمأ لا تريد الشرب؟ قال: سلها فإنها تنطق بإذننا. فأشار إليها إسماعيل فنطقت: هنا موقع ذبح ولدك الحسين عطشانا. ومر سليمان ببساطه مع وجهائه وأعيانه وهو الآمر للريح، وإذا بالريح هنا تخرج عن إمرة سليمان وتهبط في كربلاء. قال: أي رب، لما هبطت الريح هنا؟ قال: هنا موقع ذبح الحسين. إمام الصادق تحدث عن أحد الأنبياء اسمه إسماعيل بن حزقيل، يقول: أرسله الله إلى قومه فعذبوه وسلخوا جلدة رأسه. نزل عليه ملاك: يا نبي الله، ألك طلبا؟ قال: لا، ولكن أريد أن أكر وأرجع مع الحسين في كرتي. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله من الطقوس المتكررة في أمته كان دائما يظهر البكاء على الحسين عليه السلام. أم سلمة تنقل تقول: كان النبي صلى الله عليه وآله نائما يتقيلل إذ دخل الحسين عليه السلام فأمسكته لئلا يوقظ جده، ولكنه تفلت من يدي وهرول إلى حجرة جده فتركته. تقول: بينما أنا أشتغل بأعباء المنزل وإذا بي أسمع نحيبا من حجرة رسول الله، انفجع قلبي. نحيب النبي صلى الله عليه وسلم مو بكاء، يعني نحيب. تعرف يعني شو النحيب؟ نحيب. يقول: فأطليت على رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا بالحسين على صدره والنبي يبكي. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أفجعت قلبي مما بكاؤك؟ قال: لما كان الحسين على صدري داخلني السرور، فنزل جبرائيل وأخبرني: يا رسول الله، أتحبه؟ قال: بلى، أحبه. قال: ولكن أمتك تذبحه ظامية. في كتب الفريقين تقول الروايات: إذا كان النبي على المنبر صلى الله عليه وسلم، إذا دخل الحسن أو الحسين وتعثر أحدهما بثوبه يقطع خطبته. هذا موقف يعني يحتاج لدراسة وتأملها. ينزل النبي صلى الله عليه وآله ويحمل الحسن أو الحسين: سيدي يا رسول الله، ما تتحمل تشوف الحسين سقط على وجهه في المسجد ولم يتأذى؟ إذن ما حالك لو رأيته قد سقط من على صهوة جواده؟ ماذا يحصل فيك يا رسول الله لو رأيت الحسين وقد طعنه سنان في خاصرته؟ ماذا يحصل في قلبك سيدي لو رأيت السهم المثلث قد استقر في لبة صدرك؟ حتى تعرف عظمة هذه الأيام عند النبي صلى الله عليه وآله، يقول: لو كشف لك الغطاء لرأيته مغبرا محصرا عن العمامة. هذا مو أنا، الإمام الصادق يقول هكذا، الإمام الصادق سلام الله عليه. ولهذا كانت طقوس أهل البيت طقوس هائلة فيما يرتبط بعزاء الحسين. وكل واحد عنده لون من الألوان من أئمة أهل البيت. واحد كان ما يتبسم طول العشرة، يقول الإمام الرضا عليه السلام عن أبيه الكاظم عليه السلام: إذا دخل شهر المحرم لا يرى متبسما. رواية عن الصادق عليه السلام: إذا ذكر عنده الحسين لا يتبسم طوال ذلك اليوم. أما مولاتنا الرباب عندها طقس آخر من نوع آخر. والروايات في كتب الفريقين لما رجعت الصورة التي ارتسمت في ذهن الرباب عندما غادرت كربلاء جسد الحسين تصهره حرارة الشمس. هذا موقف أذى الرباب كثيرا. فلما رجعت إلى المدينة أمرت بأن يقشع سقف منزلها. ليش يا رباب؟ قالت: أستظل وابن رسول الله ظل في بوغاء كربلاء تحت حرارة الشمس. حتى روايات تقول كانت تخرج إلى إيوان البيت إذا ارتفعت شمس الظهيرة وتنادي على سكينة: بني سكينة تعالين تعزى على أبيك الحسين. شلون أمه؟ قالت: نجلس في حرارة الشمس. حتى دخل جابر بن عبد الله الأنصاري يقوده غلام يريد يدخل على الإمام السجاد، ويدي يسمع الصيحة. جابر كفيف التفت إلى الغلام: أسمع صيحة. قال: يا عام يا جابر، لو رأيت ما أرى لتفطر قلبك كمدا. ماذا ترى؟ قال: أرى امرأة إلى جنبها بنية صغيرة جالستين في حرارة الشمس. وين راح ذهن جابر؟ ظن أن هاتين خادمتين جاريتين عصتا أمر الإمام، فأجلسهما الإمام في الشمس عقوبة لهما. دخل انكب على قدم الإمام: سيدي أنتم أهل الرحمة، سيدي لما حبست الجاريتين في حرارة الشمس؟ وإذا الإمام يلتفت إليه يقول له: أي جاريتين؟ أي خادمتين؟ قال: هاتين. وإذا بالإمام يجهش بالبكاء ويتغير لونه. قال: يا عام يا جابر، هاتين ليست خادمتين، هذه أمنا الرباب، والأخرى أختي سكينة، آلتا على نفسيهما ألا تستظلا بظلنا أبدا. ثم يلتفت إلى عمته زينب: عم زينب، قولي للرباب تقوم من مأتمها وإلا أهلكتها الشمس. جد زينب انحنت على الرباب: رباب قومي. كأنما الرباب رمقت زينب بعين دامعة بلسان الحال: لا تمد لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة المختار، حق أن لا تكفنوا علويا بعدما كفن الحسين الذاري، لا تشقوا لآل فر قبورا. وهكذا إمامنا الصادق تقول رواية: دخل عليه رجلان متنازعان، واحد منهم قال: سيدي اسمع هذا ماذا يقول. قال: ماذا يقول؟ قال: يقول إن الشمر صعد على صدر الحسين. وأنا أقول: مستحيل تنطبق السماء على الأرض لو يصعد الشمر على صدر الحسين. يقول الرواية: الإمام الصادق عليه السلام كان متكئا فاستوى وتغير لونه وأنزل عمامته ووضع يده على رأسه وقال: إن شئتما أن تسلا فلا تسلا صعد أم لم يصعد، بل سلا صعد حافيا أم منتعل. ولهذا يدخل واحد على الإمام الصادق أبو هارون المكفوف مع أبي بصير، يقول له: الإمام الصادق أنشدني في جدي الحسين أبيات. هذه أيام المحرم، أريد أستمع. أريد يبدأ أبو هارون، يقول له: لا 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 اصبر قليلا تمهل.
يقوم الإمام فيضرب ستارا بينهم وبين عيالاته، وتتجمع عيالات الإمام الصادق خلف الستار نساء وأطفال، ويجي الإمام الصادق اسمع في الرواية يجلس جلسة الحزين من علته الكآبة واضعا رأسه بين ركبته، يقول ابدأ، ويبدأ أبو هارون بتلك القصيدة إلى أن يوصل إلى هذه الأبيات.
أمرار على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية.
شلون يعني أعظمه؟ أنتم في عقيدتكم المعصوم لا يبلى بدنه في قبره، كيف تقول أعظمه؟
قالوا لا، لأن الأخنس بن شريك قال كنا في مقدم خيول الأعوجية فطحنا صدر الحسين طحنا حتى انفر اللحم عن العظم.
أمرار على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية.
البيت
وتموت لا عين مغمضة ولا كبد دمية، وإذا صارخ خلف الستار تنادي وجدته وعطشان.
هذه فاطمة ابنة الإمام الصادق، ولهذا يقول الإمام الصادق إذا هل هلال المحرم نشرت الملائكة قميص جدي الحسين. أي قميص؟ القميص فيه صفات ومواصفات، تخرق بطعن الرماح، تشقق بضرب السيوف، تضمخ بدماء قلب أبي عبد الله. إذن ما حال مولاتنا فاطمة عندما ترى ذلك القميص؟
قميص حسين أبو اليمن الملايك في السماء تنشرى بأول ليلة بمحرم تشوف فاطمة الزهرة تنشرى بالسماء الأملاك بأمر الواحد القيوم تشوف بضعة المختار أحمر من صبغ بدمه وتشهق فاطمة وتصيح وولي على المظلوم وولي على الحسين ابن اللي انقطع نحره تشاهد بي أثر الدموم ويظل بها الدمع ساجد أثر من طبرة الأكبر وأثر من طبرة القاسي وأثر من دم عبد الله وأثر طبرة قمر هاشم ومن كثر الدماء قطع من الدماء حمرة تشوف فاطمة مزق وآثار اللي بصعبة أثر طعنة على الطعنة وأثر ضربة على الضرب أثر سيفي وأثر خطي وأثر سهمي وأثر حربة وأثر سهمي المثلث اللي شال من ظهره ألم من مناد وحسين. حرارة في قميص حسين تحسها خيرة النسوان.
من وين هذه الحرارة؟
عطش لنا حرق قلبه وخلاه يلتهب نيران. كم مرة صرخ في القام وحق جدي أنا عطشان وذبحوا العدا ضامي وقلبه من العطش جمرة.
بعد شنو العلامات التي تراها الزهراء بأبي وأمي؟
تشوف الزهرة يا شيعة وبها ثار مطبوعة أثر شفين مخرق من طعن الرماح ودم شفين مقطوعة وبها ثار دوس الخيل يوم ردت ضلوع وجالت يا وساف عليه وساوت صدره بظهره.
بعد في أثر مفجع ها.
تشوف الزهرة يا شيعة بقميص حسين أثر ما زال هذا الأثر يا شيعة منا تصدعت الجبال.
شنو الأثر؟
يوم اللي شمر داسه بقم صدر أثر للعار. وأثر التراب يوم انظل يتقلب على الغبرة لابد أن ترد القيامة فاطمون وقميصها بدم الحسين ملطخ إلهي بالحسين الوجيه جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني. فرج عنا يا الله شافي مرضانا داوي جرحانا فك أسرانا رد غربانا أرجع مسافرينا. إلهي ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما السعيد المتوفى جاء في الأرض عن جنبيهم. قل اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور احشره مع من خدمهم محمد وآله الطاهرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين. إن شاء الله غدا قراءة تكون الساعة 4:15 باعتبار كسر الفاتحة إن شاء الله. إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان لا سيما العلماء والشهداء وخدام الحسين وعلى نية شفاء خادم أهل البيت غازي الحداد نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.